لأن نقص الثمن لنقصان السلعة وإن نقص.
وهذا صحيح، لكن بشرط أن يكون النقص من الثمن بمقدار نقص السلعة، لا من أجل التأجيل والتعجيل. أما إذا كان من أجل التأجيل والتعجيل فهذا حرام. مثال ذلك، باع عليه السيارة ب50,000 مؤجلة، ثم تغيرت الصفة، تغيرت صفتها بما ينقص عشر الثمن مثلا، فهنا لا نقول اشتريها بما تريد من الثمن، بل نقول اشتريها بحيث لا ينقص من الثمن إلا كم؟ العشر، إلا العشر فقط. لأن إذا اعتبرنا النقص فلا بد أن لا ننقص عن سبب النقص. واضح؟
نعم.
طيب أعيد المثال مرة ثانية، باع هذه السيارة ب50,000 إلى أجل، ثم تغير صفتها بما ينقصها 10,000، صارت الآن تساوي
40,000.
إذا اشتراها هذا الرجل البائع الأول ب40,000 فلا بأس، لأن الذي نقص عن 50 في مقابل نقصها. وأما إذا اشتراها ب30,000 فلا يجوز، لأنه الآن صار هناك نقص مقابل نقص السلعة، نقص في الثمن مقابل نقص السلعة، وصار نقص آخر مقابل التعجيل. واضح؟ فالمهم من كلام المؤلف ليس على إطلاق، نقول إذا نقصت صفتها فلا بأس أن يشتريها بمقدار ما نقصت الصفة فقط دون مراعاة التأجيل. نعم.
وإن نقصت لتغير السوق أو زادت لم يجز شراؤها بأقل لما ذكرناه.
هذه مسألة نقصان السعر،
هل هو كنقصان القيمة أو لا؟
المذهب أن نقصان السعر ليس كنقصان القيمة. فلو فرض أن هذه السلعة، أن هذه السيارة تباع ب50 إلى أجل، نقصت قيمتها وصارت الآن لا تساوي إلا 40 إلى أجل، فهل يجوز أن يشتريها ب40؟ الجواب على كلام المؤلف لا. لماذا؟ لأن عين المبيع ليس فيها نقص، والنقص هنا إنما هو في رقابات الناس وفي الجلب والطلب. والله إننا الآن نتكلم باللغة غير العربية.
لا عربية.
عربية؟ طيب المثال مرة ثانية، باع هذه السيارة ب50,000 مؤجلة إلى سنة، لو اشتراها ب40,000 نقدا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب تغيرت السلعة ثمنها، تغير ثمنها وصارت لا تساوي إلا 40,000 مؤجلة، فاشتراها ب40,000 مؤجلة، يقول المؤلف إن هذا لا يجوز لأن نقص السعر غير معتبر، مع أنه الآن عن البائع الأول اشتراها بما تساوي لو بيعت الآن مؤجلة إلى هذا الأجل. لكن لا، فما ذكر المؤلف رحمه الله أحوط وأسد لباب الربا، أن نقول حتى لو تغير السعر فلا تشتريها، أما لو تغيرت نقص العين فهذه يجوز بشرط أن يكون النقص عن الثمن في مقابلة نقص العين بدون زيادة. ولو سد الباب مطلقا لكان أحسن أيضا، لأننا إذا قلنا بشرط أن يكون نقص بقدر نقص العين ربما لا ينضبط هذا، وربما يتجرأ الناس ويجعلون الخدش اليسير ينقص به شيء كثير من أجل أن ينزل القيمة، فسد الباب أولى. لكن لو باعها المشتري الذي اشتراها بثمن مؤجل وباعها على آخر، ثم اشتراها البائع الأول من الآخر بأقل، يجوز ولو بأقل؟ نعم يجوز ولو بأقل. انتهى الوقت.
في كتاب البيع فصل، فإن باعها بثمن حال نقده ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة لم يجز نص عليه لأنها في معنى التي قبلها سواء.
هذه الصورة واضحة، إنسان باع سلعة بثمن النقد وأخذه، ثم اشتراها بثمن مؤجل، مثل أن يبيع هذه السيارة بأربعين ألفا نقدا ويأخذها من المشتري، ثم يعود ويشتريها منه بخمسين ألفا إلى سنة. وهذه تسمى عكس مسألة العينة، وفيها عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان: رواية يجوز إذا لم يكن حيلة، ورواية أخرى أنها كمسألة العينة ولا تجوز. والصواب الرواية الأولى، وأنها تجوز إذا لم تكن حيلة، لأن محذور الربا فيها ضعيف في الحقيقة، والعينة إنما وردت فيما إذا باعها بمؤجل ثم اشتراها بأقل منه نقدا، لأن الحيلة فيها واضحة. أما هذه فلا، الحيلة فيها غير واضحة، والأصل في المعاملات إيش؟ الحل حتى يقوم الدين على المن. والعجيب المؤلف رحمه الله ما ذكر الروايات الأخرى عن أحمد، وهي رواية حرب، حيث نقل عن إمام أحمد أنها تجوز بلا حيلة. نعم.
فصل. وإن باع طعاما إلى أجل بثمن، فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن طعاما، لم يجز، لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة، فهو في معنى ما تقدم. وكل شيئين حرم النساء فيهما لم يجز.
طيب، أفهمت من الصورة هذه؟ الصورة هذه باع برا بثمن مؤجل، فلما حل الأجل أتى إلى المشتري وقال: أعطني الثمن. قال: والله ما عندي دراهم، لكن عندي هذا الشعير، خذه عن البر. يقول المؤلف إن هذا لا يجوز. لا يجوز لماذا؟ لأن البر بالشعير يجري بينهما ربا النسيئة، ويخشى أن تكون الصفقة الأولى ذريعة لبيع البر بالشعير بدون قرض. هكذا قال. والصحيح أنه جائز، لأن يعني هنا محذور الربا بعيد. رجل باع برا على شخص بدراهم، فلما حل الأجل قال: والله ما عندي شيء، عندي هذا الشعير، نعم، وليس عندي سواه، أو عندي هذا الرز ما عندي سواه. نقول: لا يجوز. هذا فيه نظر، بل نقول يجوز، لكن بشرط أن يأخذها بسعر يومها، أن يأخذها بسعر يومها. فإذا كان الصاع من هذا الشعير يساوي درهمين، فإنه لا يجوز أن يأخذه بأقل، يعني بمعنى أن يقول: أعطنيه بريالين إلى ربع علشان يزيد السيفة، لأنه حينئذ يكون ربح فيما لم يدخل في ضمانه. نعم.
وكل شيئين حرم النساء فيهما لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه. وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة أنه يجوز ها هنا أخذ ما يجوز للتفاضل بينه وبين
التفاضل. هي عندي نسختين، لكن هذا أحسن.
وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة أنه يجوز ها هنا أخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع.
الحمد لله، هذا القياس هو الذي صححناه الآن، أنه لا بأس به. فمثلا الشعير والبر يجوز بينهما إيش؟ التفاضل دون النساء، فهنا نقول لا بأس إذا أخذه، لكن كما قلت لكم بسعر اليوم، لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه. نعم.
فصل. ومن اشترى مكيلا أو موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه والخرقي، وما عداهما يجوز بيعه قبل قبضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وقال ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رأيت
الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على وقال ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. متفق عليهما. وهذا لا يخلو من كونه مكيلا أو موزونا، والحديث يدل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، وبمفهومه على حل بيع ما عداه. وعن أحمد أن المنع من البيع قبل القبض يخص المطعوم لاختصاص الحديث به، وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل القبض. وعن أن المنع يختص ما ليس بمتعين كقفيز من صبرة ورطل زيت من دن وما بيع ورطل زيت من دن وما بيع صبرة أو جزافا جاز بيعه قبل قبضه، وهو قول القاضي وأصحابه، لأنه يتعلق به حق توفيته بخلاف غيره. وعن أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار، رواه أبو داود. وقال ابن عباس: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، ولأنه لم يتم ملكه عليه أشبه المكيل والمذهب الأول.
الآن هذه المسألة فيها عدة روايات. الرواية الأولى والمذهب، وهي رواية أيضا، أنه إذا اشترى مكيلا أو موزونا سواء كان مطعوما أو غير مطعوم فإنه لا يجوز أن يبيعه حتى يقبضه، فإن باعه قبل قبضه فالبيع غير صحيح. والاستدلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وأنتم تعلمون الآن أن الدليل أخص من المدعى، الدليل خاص بالطعام، والمدلول عليه وهو المدعى عمم في كل مكيل أو موزون. لكن يقولون إن الغالب أن الذي يجرى في الأسواق هو الطعام، وعلى هذا فالنظر فتخصيصه بالطعام بناء على الغالب، وما كان مبنيا على الغالب فإنه لا مفهوم له، وعليه فنلحق به كل مكين وموزون بيع بكين أو وزن، لأنه يحتاج إلى توفية، إذ أن المشتري يحتاج إلى أن يكيله، لأنه بيع عليه بالكين والوزن فلا بد أن يكيله ليعرف مقدار ثمنه. القول الثاني والرواية الثانية أن المنع الثاني أن المنع من البيع قبل القبض يختص بالمطعوم، هذا الذي ذكرنا، وما ليس بالمطعوم يجوز بيعه قبل القبض. الروايه الثالثه ان المنع يختص بما ليس بمتعين كقفيز من صبره، فمثلا اذا كان هناك صبره الطعام يعني كوم الطعام، باع علي صاحبه قفيزا منه، فلا يجوز ان ابيع هذا القفيز حتى يعين ويميز ويكال ويعطيني، وقبل ذلك لا يجوز لأنه مبهم فهو كغير المقدور على تسليمه. وطيب، وما بيع صبرة جميعا أو جزافا جاز بيعه قبل قبضه. ثم الأقوال الآن. الأول المكي والمزمن، الثاني المطعوم، الثالث ما ليس بمتعين، طيب الرابع أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه مطلقا، كل مبيع سواء مطعوم أو غير مطعوم، مكين أو غير مكين، حتى لو كان حيوانا أو غير حيوان، المهم كل مبيع لا يجوز بيعه حتى يقبض. ودليل ذلك ما أشار إليه المؤلف من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار، يعني إلى رحالهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس رضي الله عنهما أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، أو قال لا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني لا يباع حتى يقع. وهذا الأخير هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجوز بيع الشيء حتى يقبض. يقول والعلة إن كان يحتاج إلى توفية كالكيل والوزن فلأنه لم يستوفى بعد، وإن كان لا يحتاج فلأنه إذا باع، فالغالب أنه لا تعجل بيعه إلا لربح فيه، وإذا ربح فيه وهو في مكان البائع فإنه سيبقى في قلب البائع شيء، إما حسد وإما سوء ظن بالمشتري يقول غبنني وما أشبه ذلك. فلهذا يمنع من بيع كل شيء في مكان الشراء حتى يحوزه المشتري إلى رحله. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله واستنبطه ابن عباس من الحديث هو الأقرب. وفيه أيضا أن الرسول نهى أن تباع السلع حتى يحوز التجار، فعليه نقول لا يباع الشيء في مكان شرائه حتى يحوزه المشتري. لكن يبقى عندنا إشكال وهو ما يباع في الأسواق ويجلب في محل البيع العام ثم يبيعه البائع وينصرف يذهب، فيأتي المشتري ويبيعه، فهل نقول إن رفع يد البائع عنه يعتبر قبضا؟ لأن السوق ليس للبائع، السوق عام، والتخلية بين المشتري وبين السلعة يعتبر قبضا، وهذا هو الأقرب وعليه العمل. تجد الآن الفاكهي الذي يأتي بالفاكهة أو الخضروات وما أشبه ذلك يأتي إلى السوق ويبيع حمولة السيارة ثم ينصرف ويبيع الإنسان بمكان شرائها، ولا يعد الناس في ذلك غبنا ولا غررا، بل إن البائع نفسه يعرف أن المشتري سوف يربح ولن يكون في نفسه شيء. وهذا هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به الآن. يعني لو قيل لابد أن يكون للجالبين مكان وللبائعين مكان آخر صار فيه ضيق على الناس، فهذا والله أعلم أقرب، ونرجو أن لا نكون أخطأنا فيه. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، أحتاج بعض الناس المداينات يبيعون بالصابون ثم يخرجون البضاعة من دكاكينهم لكن يضعونها في الخارج، يعني في خارج الدكان، ويبيع يقول بيع
على عتبة.
أي نعم. هل باع الدكان يعد من الدكان أم من عامل السوق؟
كيف؟
يعني الذي
آمن
الدكان، البرح الذي
آمن
الدكان
تعرف منها خارج الدكان، ما في
إشكال.
ما يتبع
الدكان؟
لا، ما يتبع إلا العتبة، بعض الدكاكين يكون فيها عتب، لا سيما فيما سبق يكون له عتب، فالظاهر أن هذا يتبع الدكان، لكن لو خرجها إلى البرحة فليس من الدكان.
الشيخ حسن الله إليك، بالنسبة للسيارات التي تباع في الموانئ، في الموانئ البحرية تأتي السيارة من الخارج وعليها سعر يسمونه سعر البطاقة، يصير ملصق على زجاجة السيارة الأمامية، فيأتي المشتري ويدفع السعر ويأخذ السيارة، مع أن التجار المستوردين حتى الآن ما ضموها إلى رحالهم ومعارضهم ووكالاتهم.
الله أن تدخل في هذا الحديث، تدخل في هذا الحديث إلا إذا جرت العادة أن تنزيلها في المكان هذا يعتبر قبضا. إذا جرت العادة أن يعتبر قبض فهو قبض. نعم
شيخ بارك الله فيكم، جرت عادة بعض التجار البلاد يعني ربما للحاجة أنهم يشترون البضاعة من مطعوم مثلا قبل ورودها حتى إلى الميناء بيوم أو يومين، إذا أخبروا أن الباخرة التي تحمل هذه البضاعة ستصل غد مثلا أو بعد أو بعد يومين يبدأ في بيع، يبدأون في بيع البضاعة وهي معروفة البضاعة مثلا.
هذه لا يجوز بيعها بالتعيين، في الوسط لا بأس، لأن الواصل لا بأس، يقول بيت عليك مثلا 100 كيس رز بكذا وكذا صفة كذا وكذا ما في معنى، ويكون هذا يكون هذا متعلق بالذمة لا بالحمولة. أما لو باع ما في الحمولة فهذا غرق، لأن أحيانا قد تعقب بغرق أو غيره فلا يقدر عليه.
والعادة هناك لو فعلا غرقت سيستلم ماله،
يستلم منين؟ منين يستلم؟ ثم إذا قدم إن إذا تلفت تتلف على حساب البايع ربما يحصل مشاجرات ومنازعات، وربما تطالب يطالب صاحب السفينة وتطول المدة. المنع إلا إذا كان في الذمة موصوف، يعني إذا كان موصوفا فلا بأس. نعم آدم ثلاثة.
وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل لأنه لا يتعلق به حق توفية، فأشبه المكيل والموزون. وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل لأنه لا يتعلق به حق توفية.
عندك خطية من يعني؟ وش بعده؟ هذا الصواب، صواب لأنه يتعلق به. وين نسختك؟ هذا كذا لأنه يتعلق.
وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل لأنه يتعلق به حق توفية، فأشبه المكيل والموزون.
هل إذا كان معينا وبيع بالصفة ليس المقصود ما كان في الذمة، لأن الموصوف إما أن يكون في الذمة وإما يكون معينا. مثال معين أن يقول بعت عليك سيارة التي في قراشي الآن موجودة صفة وكذا وكذا، هذا بيع معين موصوف كذا. البلوت المتقدمة يكون المشتري قد رأى السيارة أمس واتفق مع مالكها اليوم، هذا معلوم بإيه؟ برؤية متقدمة. هذا أيضا لا يجوز بيعه حتى يقبضه، لا يجوز بيعه حتى يقبضه لأنه لم يستوفيه بعد. نعم.
وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجز بيعه لبائعه لعموم النهي، ولا الشركة فيه لأنه بيع لبعضه.
قوله لم يجز بيعه لبائعه، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز بيعه لبائعه، لأن العلة من بيعه هو خوف الربح وأن يكون في قلب البائع شيء، فإذا باعه لبائعه فلا بأس. ثم إن ظاهر قوله فلا يبيعه حتى يقبضه أو حتى يستوفيه يدل على أنه إذا كان المشتري هو البائع فلا بأس، لأن البائع قد قبضه والآن عند البائع. وكذلك أيضا عند الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه إذا باعه بمثل الثمن أو أقل فلا بأس. وكل هذا الحقيقة يعود إلى تخصيص العموم بالعلة، ولكن التخصيص بالعلة لا بد أن تكون علة مفهومة معلومة، والتعليل والعلة التي ذكر الشيخ رحمه الله علة مستنبطة
قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أرادها أو لم يريدها. لهذا لا يقوى ذلك على تخصيص العموم، فالظاهر أنه لا يجوز بيعه لا على بائعه ولا على ولا إذا باعه برأس ماله، لأن الحديث عام. نعم، يعني يكون ما قاله المؤلف هو الأقرب.
لعموم النهي ولا الشركة فيه لأنه بيع لبعضه، ولا التولية لأنه بيع بمثل الثمن الأول.
التولية كما عرفتم الشيخ الحسن يجوزه. أنت فاهمين الشركة فيه؟ الشركة فيها أن يبيع عليه بعضا، اشترى طعاما قدره 100 صاع ثم باع منه 50 صاعا، لا يجوز، لأنه إذا منع البيع الكل منع بيع البعض إذ لا فرق. التولية أن يقول بعتك إياه برأس مال، فالصواب أنه لا يجوز لعموم الحديث، واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه جائز، وهذا يسمى تولية. وأنتم عرفتم إن كان بعضكم أدرك معنا ما سبق في دراسة الزاد المستقنع أن البيع تولية، الثاني شركة، والثالث مرابحة، والرابع مواضعة. نعم.
فأما الثمن في الذمة فيجوز، فأما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته، لما روى ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، فنأخذ بدل الدراهم الدنانير، ونبيع بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء. رواه أبو داود.
في لفظ آخر قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومه ما لم تتفرقا وبينكما شيء، فهو أوفى من هذا السياق الذي ذكره المؤلف رحمه الله. معنى الجملة أنه يجوز بيع الدين لمن هو في ذمته، أي دين كان، سواء دراهم أو دنانير أو طعام أو أي شيء، يجوز أن يباع لمن هو في ذمته. انتبه، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون بسعر يوم، والشرط الثاني القبض قبل التفرق، وهذا فيما إذا بيع بما لا يباع به نسيئة، إذا بيع بما لا يباع به نسيئة. مثال ذلك: إنسان في ذمته لشخص 100 صاع، 100 صاع بر، فأراد أن يشتريها من هي له، قال: أنا سأعطيك عوض عن هذه 100 صاع، أعطيك 200 صاع بر. يجوز أو لا؟ يجوز. اشترى 100 صاع بر في ذمته بإيش؟ ب200 صاع شعير. يجوز، ما في مانع، لأن بيع البر بالشعير يجوز متفاضلا. توافقون على هذا؟ بيع البر بالشعير يجوز، تاخذ صاع بصاعين، لكن لا بد من القبض في نفس المكان، لأن بيع البر بالشعير لا بد فيه من التقاض. طيب، لا بد أيضا أن يكون بسعر يوم، بحيث تكون 100 صاع من الشعير تقابل 100 صاع بر في الثمن، فإن كانت لا تقابل، لأن كان الثمن 200 صاع شعير أكثر من 100 صاع بر، فهذا لا يجوز، لأنه لو فعل لكان قد ربح فيما لم يدخل في ضمانه، وهذا حرام. طيب، نأتي إلى حديث ابن عمر: كانوا يبيعون البعير 10 دنانير، ثم يأتي المشتري ويقول: خذ مني دراهم 100 درهم 10 دنانير، أو يبيعها بالدراهم ويأخذ بدلها دنانير. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا بأس، لا لكن بشرط أن لا تتفرق قبل التفرق قبل القبض. لماذا؟ لأن بيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد. اللفظ الثاني بسعر يوم، لو أخذها بغير سعر يوم، مثاله 10 دنانير، باع البعير 10 دنانير قيمتها اليوم 100 درهم، لكنه أخذ 110 دراهم، حرام ولا حرام؟ حرام، لأنه الآن جاءه ربح 10 في سلعة لم تدخل في ضمانه لأن ما زالت في ذمة المشتري. طيب لو أخذ بدل 10 دنانير 90 درهم، ما هي 100 درهم، ما هي 110، 90 درهم، فهل يجوز؟ إن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا لا يجوز، لكن إذا نظرنا إلى المعنى قلنا يجوز، لأن هذا الرجل الذي اشترى الذي أخذ 90 درهما عن 10 دنانير تنازل عن بعض الحق، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها احترازا من الزيادة، وأما النقص فلا بأس. وإنما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه ليس من عادة الإنسان غالبا أن يأخذ أقل إيش؟ أقل من حقه، فمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من الزيادة لأن هذا هو الغالب دون النقص لأنه نادر، لكن لو نقص فلا بأس. والكلام الظاهر باللغة العجمية ما أنت والله أكثركم، ما هو أكثركم إلى الآن مشتبه عليه. نعم، لماذا؟ اشتريت منك 100 صاع بر، عرفت ولا لا؟ ثبت في ذمتك لي؟ طيب أتيت أن أقبضه منك فقلت عندي شعير، عندي شعير، اشتري مني الشعير بالبر، يجوز بيع الشعير بالبر ولا ما يجوز؟ ما أخذ، ما أخذ. الآن أنا ما أريد أن آخذ بدل الدراهم، أبا أريد أن آخذ بدل الدين اللي في ذمتك. أنت في ذمتك لي الآن 100 صاع، فهم؟ سواء أجرة أو ثمن مبيع أو أرش جناية، المهم في ذمتك لي 100 صاع، أفهمت؟ أو أن نسلفك إياها مثلا. فأتيت إليك فطلبت مني أن تبيع علي بدل البر شعيرا، فأخذت 200 صاع من الشعير، يجوز هذا، لكن بشرط التقابض قبل التفرق. لماذا نشرط التقابض قبل التفرق؟ لأنه لا يجوز بيع البر بالشعير إلا يدا بيد. طيب في شرط آخر، أن لا يكون ذلك أكثر مما علي، مما عليك. في المثال يعني مثلا 100 صاع بر تساوي 100 ريال، و200 صاع شعير تساوي 120 ريال، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأني ربحت في شيء ما دخل في ضمان. أما لو كان 200 صاع شعير تساوي 100 ريال فأخذتها بسعر يومها لا بأس. وكذلك على ما ذكرت لكم قبل قليل، إذا أخذته وهي تساوي 90 ريال فلا بأس. انتهى الوقت.
في كتاب البيع ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته لأنه معجوز عن تسليمه فأشبه بيع المغصوب لغير غاصبه وما كان من الدين مستقر.
يقول رحمه الله بيع الدين على من هو عليه جائز، وسبق أن فيه لا في شروط. الشرط الأول أن يبيعه بسعر يوم، والثاني إذا باعه بما يجري فيه الربا فلا بد أن يقبضه بمجلس العقد. حتى بارك من هذه لأنها تقع كثيرا ولا بد من فهمها. إذا باعه لغير من هو عليه يقول أنه لا يجوز. مثاله في ذمة زيد لي 100 صاع، فأتاني آك وقال بع علي ما في ذمة فلان من البر فبيته عليه. المؤلف يقول لا يجوز، وذلك ليش؟ لأنه غير معجوز، لأنه غير مقطوع على تسليمه، معجوز عن تسليمه، إذ أن المشتري إذا ذهب إلى من هو في ذمته قد يماطل به وقد ينكره ويحتاج إلى خصومة، فهو غير مقطوع على تسليمه. كالمغصوب فإنه لا يجوز أن يباع ما دام في يد الغاصب، لكن بعض أهل العلم قال يجوز بشرط أن يكون المشتري قادرا على استنقاذه ممن هو في ذمته، ممن هو في ذمته، فإذا كان قادرا فلا مانع. وهذا من وجهة من له وجهة نظر، وهو أنه معلوم مقدور على تسلمه الآن، لكن فيه إشكال من جهة أن الإنسان باع ما لم يدخل في ضمانه، فهو كبيع ما ليس عنده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده، فهذا يجعل الإنسان يتوقف في جواز بيعه ولو على قادر على أخذه. أما المغصوب فقد سبق لنا أنه إذا بيع على قادر على أخذه فإن البيع صحيح. نعم.
وما كان من الدين مستقر كالقرض،
مستقرا
وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن، وما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحال لا لصاحبه ولا لغيره، لقوله عليه السلام من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود.
الدين مستقر كثمن المبيع على ما سبق، يعني يجوز بيعه على من هو إيش؟ على من هو عليه الشرطين السابقين، أن لا يربح فيه وأن يقبضه إذا باعه بما يشترط فيه القبض. غير المستقل يقول لا يجوز بيعه لا على من هو عليه ولا على غيره، ومثل لذلك بالسلم بالمسلم فيه. المسلم فيه هو المبيع، وصورة المسألة أن يأتي الفلاح إلى التاجر ويقول أنا محتاج لراهن وليس عندي شيء الآن، فيتفق مع التاجر على أن يعطيه 1000 ريال ب500 صاع بر، يكون الصاع بكم؟ 1000 ريال 500 صاع بر، كم الصاع؟ بريالين. يتفق معه على هذا فيعطيه التاجر 1000 ريال، نسمي هذا سلما، لأن المشتري قدم الثمن والبائع أخر السلعة المثمن. حل الأجل، فهل يجوز أن يبيع التاجر هذا المسلم فيه على المسلم إليه أو لا يجوز؟ يقول المؤلف إنه لا يجوز، لا يجوز، ثم استدل بحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لكن هذا الحديث أولا ضعيف لا يحتج به، وثانيا ما المانع؟ ما المانع أن يقول للذي في ذمته السلم أعطني بدله دراهم، أعطني بدله طعاما آخر، ما المانع؟ نقول الواقع أنه لا مانع، والأصل في البيع والشراء الحل، لكن يحتاج إلى شيء وهو أن لا يربح، أن لا يربح بهذا، لأننا لو قلنا بجواز الربح بقي كلما حل الأجل باعه بشيء آخر وربح، وحينئذ يكون كآكل الربا أضعافا مضاعفة. واضح؟ طيب. هو أسلم 1000 ريال بخمسمائة صاع، هل أجل؟ قال يلا سلم 500 صاع. قال ما عندي، لكن عندي مثلا 600 صاع شعير، هل يجوز أن يعطيه عن البر شعيرا؟ الجواب لا يجوز، هذا كلام المؤلف، لا يجوز. وعلى قول الذي رجحناه يجوز بشرط التقابض قبل التفرق، لأن بيع البر بالشعير لا بد فيه من التقابض، والثاني أن لا يربح بحيث تكون قيمة 600 صاع شعير هي قيمة 500 صاع بر. واضح الآن؟ طيب، هذه المسألة لو قلنا بجواز الربح وصارت قيمة 600 صاع الشعير أكثر من قيمة 500 صاع بر، وقال إذن نجعله شعيرا 600 صاع، قال طيب نحاول 600 صاع لكن ما عندي شيء الآن، يبقى نحوله إلى شعير لكن بعد 6 أشهر، فجاء 6 أشهر وليس عنده شعير، حوله إلى بر بزيادة، ماذا يكون عمله؟ كالذين يأكلون الربا أضعاف مضاعفة، إن كلما حل أجل نوع من الطعام اشترى به نوعا آخر بزيادة فيكون ربا، كالذي يقول لمدينة إذا حل الأجل وهو 1000 ريال قال ما عندي، قال إذا نجعله 1200 إلى سنة، وحل السنة الثانية كان نجعل 1200 1400، وهكذا. وهذا هو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، وهو الذي قال الله عنه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والخلاصة أن دين السلم كغيره يجوز بيعه لمن هو عليه بشرط أن لا يربح، ونزيد شرطا آخر وأن يكون قبل التفرق، فيما إذا باعه بشيء يشترط فيه القبض قبل التفرق. اللهم أهنا يا خالد بن حامد، فاهم؟ زين، ما هو الإشكال؟
أنه إذا بدل الطعام وصار بطه شعير لابد من التقابض.
نعم، أين؟ اي نعم، احنا مثلنا بهذا، لكن على فرض انه يعني يجوز تاخير القبض، قلنا نعم هو ما يرد بما اذا كان البر شعير لانه لابد من التقابض، صحيح. نعم، فهذا الخلاصه هو هذا، بيع الدين على من هو عليه على قول الراجح ايش؟ جائز مطلقا، سواء كان ثمن مبيع او قرض او قيمه مثله او ارش جنايه أو أي دين، لكن بالشرطين المذكورين، إن كان مما يشاركه في علة الربا فإنه لا بد من التقابض، والشرط الذي لا بد منه على كل حال هو ألا يربح. طيب، إذا باعه على غيره، فإن كان الغير غير قادر على أخذه فلا يجوز، لأن هذه مخاطرة، والغالب ان البائع اللي باع الدين على فلان الغالب انه سيكون ثمن اقل، سيبيع ما يساوي 180، وذاك حق النصيب، قد يقبض فياتيه 180 وقد لا يقبض فتروح عليه 80، هذا لا يجوز. لكن اذا كان المشتري قادر على اخذه من المدين، لو اشار الى اشاره قال فلان إني اشتريت الدين الذي عليك لفلان عطني إياه، قال أبشر وراح على طول جاء به، هذا ما في محذور. هنا
فصل. وكل عقد ينفسخ بثلث عوضه قبل
بثلث عوضه،
وكل عقد ينفسخ بثلث عوضه قبل قبضه كالإجارة والصلح حكمه حكم البيع فيما ذكرناه، وما لا ينفسخ كالخلع والعفق على مال والصلح عن دم العمد جاز التصرف في عوضه قبل قبضه طعاما كان أو غيره. وكذلك أرش الجناية وقيمة المتلف والمملوك بإرث أو وصية أو غنيمة إذا تعين ملكه فيه، لأنه لا يتوهم غرر الفسخ بهلاك المعقود عليه. جاز بيعه كالوديعة والصداق كذلك. قاله القاضي: لأنه لا ينفسخ العقد بتلفه فهو كعوض الخلع. وقال الشريف وأبو الخطاب: هو كالمبيع، لأن لأن نقص الثمن لنقصان السلعة وإن نقص،
وهذا صحيح، لكن بشرط أن يكون النقص من الثمن بمقدار نقص السلعة لا من أجل التأجيل والتعجيل. أما إذا كان من أجل التأجيل والتعجيل فهذا حرام. مثال ذلك: باع لي السيارة ب50,000 مؤجلة، ثم تغيرت السلعة، تغيرت صفتها بما ينقص عشر الثمن مثلا، فهنا لا نقول اشتريها بما تريد من الثمن، بل نقول اشتريها بحيث لا ينقص من الثمن إلا كم؟ العشر، إلا العشر فقط. لأن إذا اعتبرنا النقص فلا بد أن لا ننقص عن سبب النقص. واضح؟
نعم.
طيب أعيد المثال مرة ثانية: باع هذه السيارة ب50,000 إلى أجل، ثم تغير صفتها بما ينقصها 10,000، صارت الآن تساوي 40,000. إذا اشتراها هذا الرجل البائع الأول ب40,000 فلا بأس، لأن الذي نقص عن 50 في مقابل نقصها. وأما إذا اشتراها ب30,000 فلا يجوز، لأنه الآن صار هناك نقص مقابل نقص السلعة، نقص في الثمن مقابل نقص السلعة، وصار نقص آخر مقابل التعجيل. واضح؟ فالمهم من كلام المؤلف ليس على الإطلاق، نقول إذا نقصت صفتها فلا بأس أن يشتريها بمقدار ما نقصت الصفة فقط دون مراعاة التعجيل. نعم.
وإن نقصت لتغير السوق أو زادت لم يجد شراؤها بأقل لما ذكرناه.
هذه مسألة نقصان السعر، هل هو كنقصان القيمة أو لا؟ المذهب أن نقصان السعر ليس كنقصان القيمة. فلو فرض أن هذه السلعة، أن هذه السيارة تباع ب50 إلى أجل، نقصت قيمتها وصارت الآن لا تساوي إلا 40 إلى أجل، فهل يجوز أن يشتريها ب40؟ الجواب على كلام المؤلف: لا. لماذا؟ لأن عين المبيع ليس فيها نقص، والنقص هنا إنما هو في رقابات الناس وفي الجلب والطلب. والله إننا الآن نتكلم باللغة غير العربية.
لا، عربية.
عربية؟ طيب المثال مرة ثانية: باع هذه السيارة ب50,000 مؤجلة إلى سنة، لو اشتراها ب40,000 نقدا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. طيب تغير السلعة ثمنها، تغير ثمنها وصارت لا تساوي إلا 40,000 مؤجلة، فاشتراها ب40,000 مؤجلة يقول المؤلف ان هذا لا يجوز لان نقص السعر غير معتبر، مع انه الان عن البائع الاول اشتراها بما تساوي لو بيعت الان مؤجله الى هذا الاجل، لكن لا فما ذكر المؤلف رحمه الله احوط واسد لباب الربا ان نقول حتى لو تغير السعر فلا تشتريها، اما لو تغيرت نقص العين فهذه يجوز بشرط ان يكون النقص عن الثمن في مقابله نقص العين بدون زياده، ولو سد الباب مطلقا لكان احسن ايضا، لاننا اذا قلنا بشرط ان يكون نقص بقدر نقص العين ربما لا ينضبط هذا، وربما يتجرا الناس ويجعلون الخدش اليسير ينقص به شيء كثير من اجل ان ينزل القيمه، فسد الباب اولى. لكن لو باعها المشتري الذي اشتراها بثمن مؤجل وباعها على اخر ثم اشتراها البائع الاول من الاخر باقل يجوز ولو باقل؟ نعم يجوز ولو باقل. انتهى الوقت.
في كتاب البيع فصل: فإن باعها بثمن حال نقده ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة لم يجز، نص عليه لأنها في معنى التي قبلها سواء.
هذه الصورة واضحة، إنسان باع سلعة بثمن النقد وأخذ ثم اشتراها بثمن مؤجل، مثل أن يبيع هذه السيارة بأربعين ألفا نقدا ويأخذها من المشتري ثم يعود ويشتريها منه بخمسين ألفا إلى سنة، وهذه تسمى عكس مسألة العينة. وفيها عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان: رواية يجوز إذا لم يكن حيلة، ورواية أخرى أنها كمسألة العينة ولا تجوز. والصواب الرواية الأولى، وأنها تجوز إذا لم تكن حيلة، لأن محذور الربا فيها ضعيف في الحقيقة، والعينة إنما وردت فيما إذا باعها بمؤجل ثم اشتراها بأقل منه نقدا لأن الحيلة فيها واضحة، أما هذه فلا، الحيلة فيها غير واضحة. والأصل في المعاملات إيش؟ الحل حتى يقوم الدين على المن. والعجيب المؤلف رحمه الله ما ذكر الرواية الأخرى عن أحمد، وهي رواية حرب، حيث نقل عن إمام أحمد أنها تجوز بلا حيلة. نعم.
فصل: وإن باع طعاما إلى أجل بثمن فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن طعاما لم يجز، لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة، فهو في معنى ما تقدم. وكل شيئين حرم النساء فيهما لم يجز.
طيب أفهمت من الصورة هذه؟ الصورة هذه باع برا بثمن مؤجل فلما حل الأجل أتى إلى المشتري وقال أعطني الثمن، قال والله ما عندي دراهم لكن عندي هذا الشعير خذه عن البر. يقول المؤلف ان هذا لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لان البر بالشعير يجري بينهما ربا النسيئه، ويخشى ان تكون الصفقه الاولى ذريعه لبيع البر بالشعير بدون قرض، هكذا قال. والصحيح انه جائز، لأن يعني هنا محذور الربا بعيد، رجل باع برا على شخص بدراهم فلما حل الأجل قال والله ما عندي شيء، عندي هذا الشعير نعم وليس عندي سواه، أو عندي هذا الرز ما عندي سواه، نقول لا يجوز، هذا فيه نظر، بل نقول يجوز لكن بشرط أن يأخذها بسعر يومها، أن يأخذها بسعر يومها، فإذا كان الصاع من هذا الشعير يساوي
درهمين فإنه لا يجوز أن يأخذه بأقل، يعني بمعنى أن يقول أعطنيه بريالين إلى ربع علشان يزيد السيفة، لأنه حينئذ يكون ربح فيما لم يدخل في ضمانه. نعم.
وكل شيئين حرم حرم النساء فيه ما لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه. وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة أنه يجوز ها هنا أخذ ما يجوز للتفاضل بينه وبين
هي عندي نسختين لكن هذا أحسن.
وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة أنه يجوز ها هنا أخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع.
الحمد لله، هذا القياس هو الذي صححناه الآن أنه لا بأس به. فمثلا الشعير والبر يجوز بينهما إيش؟ التفاضل دون النساء، فهنا نقول لا بأس إذا أخذه، لكن كما قلت لكم بسعر اليوم لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه. نعم.
فصل. ومن اشترى مكيلا أو موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه والخرقي، وما عداهما يجوز بيعه قبل قبضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وقال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
رأيت
الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على وقال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. متفق عليهما. وهذا لا يخلو من كونه مكيلا أو موزونا، والحديث يدل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه وبمفهومه على حل بيع ما عداه. وعن أحمد أن البيع أن المنع من البيع قبل القبض يخص المطعوم لاختصاص الحديث به، وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل القبض. وعن أن المنع يختص ما ليس بمتعين كقفيز من صبرة ورطل زيت من دم وما بيع ورطل زيت من دن وما بيع صبرة أو جزافا جاز بيعه قبل قبضه، وهو قول القاضي وأصحابه لأنه يتعلق به حق توفيته بخلاف غيره. وعن أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار، رواه أبو داود. وقال ابن عباس أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، ولأنه لم يتم ملكه عليه أشبه المكيل والمذهب الأول.
الآن هذه فيها هذه المسألة فيها عدة روايات. الرواية الأولى والمذهب وهي رواية أيضا أنه إذا اشترى مكيلا أو موزونا سواء كان مطعوما أو غير مطعوم فإنه لا يجوز أن يبيعه حتى يقبضه، فإن باعه قبل قبضه فالبيع غير صحيح. والاستدلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي. وأنتم تعلمون الآن أن الدليل أخص من المدعى، الدليل خاص بالطعام، والمدلول عليه وهو المدعى عمم في كل مكيل أو موزون. لكن يقولون إن الغالب أن الذي يجرى في الأسواق هو الطعام، وعلى هذا فالنظر
فتخصيصه بالطعام بناء على الغالب، وما كان مبنيا على الغالب فإنه لا مفهوم له، وعليه فنلحق به كل مكين وموزون بيع بكين أو وزن، لأنه يحتاج إلى توفية، إذ أن المشتري يحتاج إلى أن يكيله، لأنه بيع عليه بالكيل والوزن، فلا بد أن يكيله ليعرف مقدار ثمنه. القول الثاني والرواية الثانية أن المنع، هاتان روايتان، الثاني أن المنع من البيع قبل القبض يختص بالمطعوم، هذا الذي ذكرنا، وما ليس بالمطعوم يجوز بيعه قبل القبض. الرواية الثالثة أن المنع يختص بما ليس بمعين بمتعين، كقفيز من صبرة، فمثلا إذا كان هناك صبر الطعام يعني كوم الطعام، باع علي صاحبه قفيزا منه، فلا يجوز أن يبيع هذا القفيز حتى يعين ويميز ويكال ويعطينيه، وقبل ذلك لا يجوز لأنه مبهم، فهو غير كغير المقدور على تسليمه. وطيب، وما بيع صبرة جميعا أو جزافا جاز بيعه قبل قبضه. كم الأقوال الآن؟ الأول المكي والموزون، الثاني المطعوم، الثالث ما ليس بمتعين، طيب الرابع أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه مطلقا، كل مبيع سواء مطعوم أو غير مطعوم، مكين أو غير مكين، حتى لو كان حيوانا أو غير حيوان، المهم كل مبيع لا يجوز بيعه حتى يقبض. ودليل ذلك ما أشار إليه المؤلف من الحديث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار، يعني إلى رحالهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، أو قال: لا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني لا يباع حتى يقع. وهذا الأخير هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يجوز بيع الشيء حتى يقبض. يقول: والعلة إن كان يحتاج إلى توفية كالكيل والوزن فلأنه لم يستوفى بعد، وإن كان لا يحتاج فلأنه إذا باع، فالغالب أنه لا تعجل بيعه إلا لربح فيه، وإذا ربح فيه وهو في مكان البائع فإنه سيبقى في قلب البائع شيء، إما حسد وإما سوء ظن بالمشتري، يقول: غبنني وما أشبه ذلك. فلهذا يمنع من بيع كل شيء في مكان الشراء حتى يحوزه المشتري إلى رحله. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله واستنبطه ابن عباس من الحديث هو الأقرب. وفيه أيضا أن الرسول نهى أن تباع السلع حتى يحوز التجار، فعليه نقول: لا يباع الشيء في مكان شرائه حتى يحوزه المشتري. لكن يبقى عندنا إشكال، وهو ما يباع في الأسواق ويجلب في محل البيع العام ثم يبيعه البائع وينصرف يذهب، فيأتي المشتري ويبيعه، فهل نقول إن رفع يد البائع عنه يعتبر قبضا؟ لأن السوق ليس للبائع، السوق عام، والتخلية بين المشتري وبين السلعة يعتبر قبضا، وهذا هو الأقرب وعليه العمل. تجد الآن الفاكهي الذي يأتي بالفاكهة أو الخضروات وما أشبه ذلك يأتي إلى السوق ويبيع حمولة السيارة ثم ينصرف، ويبيع الإنسان في مكان شرائها، ولا يعد الناس في ذلك غبنا ولا غررا، بل إن البائع نفسه يعرف أن المشتري سوف يربح ولن يكون في نفسه شيء.
وهذا هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به الآن. يعني لو قيل لابد أن يكون للجالبين مكان وللبائعين مكان آخر صار فيه ضيق على الناس. فهذا والله أعلم أقرب، ونرجو أن لا نكون أخطأنا فيه. نعم.
يبيعون بالصابون ثم يخرجون البضاعة من
دكاكينهم
لكن يضعونها في
خارج، يعني خارج الدكان ويبيع يخرج بها على عكبه. اي
نعم.
هل
مع الدكان يعد من الدكان ام من عامل السوق؟
كيف؟
يعني
الذي
عامل الدكان
يصبح
هذا
عامل
الدكان
تعرض انها
تبع الدكان؟
لا ما يتبع إلا العتبة. بعض الدكاكين يكون فيها عتب، لا سيما فيما سبق، فيما سبق يكون له عتب، فالظاهر أن هذا يتبع الدكان. لكن لو أخرجها إلى البرحة فليس من الدكان.
شيخ حسن الله إليك، بالنسبة للسيارات التي تباع في الموانئ، في الموانئ البحرية، تأتي السيارة من الخارج وعليها سعر يسمونه سعر البطاقة، يصير ملصق على زجاجة السيارة الأمامية، فيأتي المشتري ويدفع السعر ويأخذ السيارة، مع أن التجار المستوردين حتى الآن ما ضموها إلى رحالهم ومعارضهم ووكالاتهم.
الله أن تدخل في هذا الحديث، تدخل في هذا الحديث إلا إذا جرت العادة أن تنزيلها في المكان هذا يعتبر قبضا. إذا جرت العادة أن يعتبر قبض فهو قبض. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، جرت عادة بعض التجار البلاد يعني ربما للحاجة أنهم يشترون البضاعة من مطعوم مثلا قبل ورودها حتى إلى الميناء بيوم أو يومين، إذا أخبروا أن الباخرة التي تحمل هذه البضاعة ستصل غد مثلا أو بعد يومين يبدأون في بيع البضاعة وهي معروفة البضاعة مثلا.
هذه لا يجوز بيعها بالتعيين، في الوسط لا بأس، الواصل لا بأس، يقول بيت عليك مثلا 100 كيس رز بكذا وكذا، صفة كذا وكذا، ما في معنى. ويكون هذا متعلق بالذمة لا بالحمولة. أما لو باع ما في الحمولة فهذا غرق، لأن أحيانا قد تعقب بغرق أو غيره فلا يقدر عليه.
والعادة هناك لو فعلا غرقت سيستلم ماله،
يستلم منين يستلم؟ ثم إذا قدر إنه إذا تتلف على حساب البايع ربما يحصل مشاجرات ومنازعات، وربما يطالب صاحب السفينة وتطول المدة. المنع إلا إذا كان في الذمة موصوف، يعني إذا كان موصوفا فلا بأس. نعم. آدم ثلاثة.
وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل، لأنه لا يتعلق به حق توفية، فأشبه المكيل والموزون.
وما بيع
بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل، لأنه لا يتعلق به حق توفية.
عندك خطية من هنا؟ وش بعده؟ هذا الصواب، صواب لأنه يتعلق به. وين نسختك؟ هذا كذا لأنه يتعلق.
وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل، لأنه يتعلق به حق توفية، فأشبه المكيل والموزون.
هل إذا كان معينا وبيع بالصفة ليس المقصود ما كان في الذمة، لأن الموصوف إما أن يكون في الذمة وإما يكون معينا. مثال معين أن يقول بعت عليك سيارة التي في قراشي الآن موجودة صفة وكذا وكذا، هذا بيع معين موصوف كذا. البرؤية المتقدمة يكون المشتري قد رأى السيارة أمس واتفق مع مالكها اليوم، هذا معلوم بإيه؟ برؤية متقدمة. هذا أيضا لا يجوز بيعه حتى يقبضه، لا يجوز بيعه حتى يقبضه لأنه لم يستوفيه بعد. نعم.
وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجوز بيعه لبائعه لعموم النهي، ولا الشركة فيه لأنه بيع لبعضه.
قوله لم يجوز بيعه لبائعه، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز بيعه لبائعه، لأن العلة من بيعه هو خوف الربح وأن يكون في قلب البائع شيء، فإذا باعه لبائعه فلا بأس. ثم إن ظاهر قوله فلا يبيعه حتى يقبضه أو حتى يستوفيه يدل على أنه إذا كان المشتري هو البائع فلا بأس، لأن البائع قد قبضه والآن عند البائع. وكذلك أيضا عند الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه إذا باعه بمثل الثمن أو أقل فلا بأس. وكل هذا الحقيقة يعود إلى تخصيص العموم بالعلة، ولكن التخصيص بالعلة لا بد أن تكون علة مفهومة معلومة، والتعليل والعلة التي ذكر الشيخ رحمه الله علة مستنبطة، قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أرادها أو لم يريدها، لهذا لا يقوى ذلك على تخصيص العموم. فالظاهر أنه لا يجوز بيعه لا على بائعه ولا إذا باعه برأس ماله، لأن الحديث عام. نعم، يعني يكون ما قاله المؤلف هو الأقرب.
لعموم النهي ولا الشركة فيه لأنه بيع لبعضه، ولا التولية لأنه بيع بمثل الثمن الأول.
التولية كما عرفتم الشيخ الإسلام يجوزه. أنتم فاهمين الشركة فيه؟ الشركة فيها نبيع عليه بعضه، اشترى طعاما قدره 100 صاع ثم باع منه 50 صاعا لا يجوز، لأنه إذا منع بيع الكل منع بيع البعض إذ لا فرق. التولية أن يقول بعتك إياه برأس مال، فالصواب أنه لا يجوز لعموم الحديث، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه جائز، وهذا يسمى تولية. وأنتم عرفتم إن كان بعضكم أدرك معنا ما سبق في دراسة الزاد المستقنع أن البيع تولية، الثاني شركة، والثالث مرابحة، والرابع مواضعة. نعم.
فأما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته، لما روى ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانير، ونبيع بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء. رواه أبو داود.
في لفظ آخر قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومه ما لم تتفرقا وبينكما شيء، فهو أوفى من هذا السياق الذي ذكره المؤلف رحمه الله. معنى الجملة أنه يجوز بيع الدين لمن هو في ذمته، أي دين كان، سواء دراهم أو دنانير أو طعام أو أي شيء، يجوز أن يباع لمن هو في ذمته. انتبه، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون بسعر يوم، والشرط الثاني القبض قبل التفرق، وهذا فيما إذا بيع بما لا يباع به نسيئة، إذا بيع بما لا يباع به نسيئة. مثال ذلك إنسان في ذمته لشخص 100 صاع 100 صاع برد، فأراد أن يشتريها من هي له، قال أنا سأعطيك عوض عن هذه 100 صاع أعطيك 200 صاع برد، يجوز أو لا؟ يجوز. اشترى 100 صاع برد في ذمته بإيش؟ بمئتي صاع شعير يجوز ما في مال، لأن بيع البر بالشعير يجوز متفاضلا. توافقون على هذا؟ بيع البر بالشعير يجوز، تأخذ صاع بصعير، لكن لا بد من القبض في نفس المكان، لأن بيع البر بالشعير لا بد فيه من التقابض. طيب، لا بد أيضا أن يكون بسعر يوم، بحيث تكون مئة صاع من الشعير تقابل مئة صاع بر في الثمن، فإن كانت لا تقابل، لأن كان الثمن مئة صاع شعير أكثر من مئة صاع بر، فهذا لا يجوز، لأنه لو فعل لكان قد ربح فيما لم يدخل في ضمانه، وهذا حرام. طيب، نأتي إلى حديث ابن عمر، كانوا يبيعون البعير بعشر دنانير، ثم يأتي المشتري ويقول خذ مني دراهم مئة دنانير، عشر دنانير، أو يبيعها بالدراهم ويأخذ بدلها دنانير. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس، لكن بشرط أن لا تتفرق قبل التفرق قبل القبض. لماذا؟ لأن بيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد. اللفظ الثاني بسعر يوم، لو أخذها بغير سعر يوم، مثاله عشر دنانير، باع البعير بعشر دنانير قيمتها اليوم مئة درهم، لكنه أخذ مئة وعشر دراهم، حرام ولا حرام؟ حرام، لأنه الآن جاءه ربح عشرة في سلعة لم تدخل في ضمانه، لأنها ما زالت في ذمة المشتري. طيب، لو أخذ بدل عشر دنانير تسعين درهم، مهم مئة درهم، مهم مئة وعشرة، تسعين درهم، فهل يجوز؟ إن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا لا يجوز، لكن إذا نظرنا إلى المعنى قلنا يجوز، لأن هذا الرجل الذي اشترى الذي أخذ تسعين درهما عن عشر دنانير تنازل عن بعض الحق، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها احترازا من الزيادة، وأما النقص فلا بأس، وإنما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه ليس من عادة الإنسان غالبا أن يأخذ أقل إيش؟ أقل من حقه، فمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من الزيادة لأن هذا هو الغالب دون النقص لأنه نادر، لكن لو نقص فلا بأس. والكلام الظاهر باللغة الأعجمية ما أنت والله أكثركم ما هو أكثركم إلى الآن مشتبه عليه. نعم، لماذا؟ اشتريت منك مئة صاع بر، عرفت لذا ثبت في ذمتك لي؟ طيب، أتيت أن أقبضه منك فقلت عندي شعير، عندي شعير، اشتر مني الشعير بالبر، يجوز بيع الشعير بالبر ولا ما يجوز؟ ما أخذ، ما أخذ. الآن أنا ما أريد أن آخذ بدل الدراهم، أبا أريد أن آخذ بدل الدين اللي في ذمتك. أنت في ذمتك لي الآن مئة صاع، فهمت؟ سواء أجرة أو ثمن مبيع أو أرش جناية، المهم في ذمتك لي مئة صاع، أفهمت؟ أو أن مسلفك إياها مثلا، فأتيت إليك فطلبت مني أن تبيع علي بدل البر شعيرا، فأخذت مئتين صاع من الشعير، يجوز هذا، لكن بشرط التقابض قبل التفرق. لماذا نشرط التقابض قبل التفرق؟ لأنه لا يجوز بيع البر بالشعير إلا يدا بيد. طيب، في شرط آخر، أن لا يكون ذلك أكثر مما عليك، في المثال يعني مثلا مئة صاع بر تساوي مئة ريال، ومئتين صاع شعير تساوي 120 ريال، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأني ربحت في شيء ما دخل في ضمان. أما لو كان 200 صاع شعير تساوي 100 ريال فأخذتها بسعر يومي لا بأس. وكذلك على ما ذكرت لكم قبل قليل، إذا أخذتها وهي تساوي 90 ريال فلا بأس. انتهى الوقت.
في كتاب البيع: ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته، لأنه معجوز عن تسليمه، فأشبه بيع المغصوب لغير غاصبه. وما كان من الدين مستقر كم
يقول رحمه الله: بيع الدين على من هو عليه جائز. وسبق أن فيه لا في شروط. الشرط الأول أن يبيعه بسعر يوم، والثاني إذا باعه بما يجري فيه الربا فلا بد أن يقبضه بمجلس العقد. حتى بارك من هذه لأنها تقع كثيرا ولا بد من فهمها. إذا باعه لغير من هو عليه يقول أنه لا يجوز. مثاله: في ذمة زيد لي 100 صابر، فأتاني آت وقال: بع علي ما في ذمة فلان من البر، فبيعته عليه. المؤلف يقول لا يجوز، وذلك ليش؟ لأنه غير معجوز، لأنه غير مقطوع على تسليمه، معجوز عن تسليمه. إذ أن المشتري إذا ذهب إلى من هو في ذمته قد يماطل به وقد ينكره ويحتاج إلى خصومة، فهو غير مقطوع على تسليمه. كالمغصوب فإنه لا يجوز أن يباع ما دام في يد الغاصب، لكن بعض أهل العلم قال يجوز بشرط أن يكون المشتري قادرا على استنقاذه ممن هو في ذمته، ممن هو في ذمته، فإذا كان قادرا فلا مانع. وهذا من وجهة له وجهة نظر، وهو أنه معلوم مقدور على تسلمه الآن، لكن فيه إشكال من جهة أن الإنسان باع ما لم يدخل في ضمانه، فهو كبيع ما ليس عنده. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده، فهذا يجعل الإنسان يتوقف في جواز بيعه ولو على قادر على أخذه. أما المغصوب فقد سبق لنا أنه إذا بيع على قادر على أخذه فإن البيع صحيح. نعم.
وما كان من الدين مستقر كالقرض.
مستقرا
وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن، وما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحال لا لصاحبه ولا لغيره، لقوله عليه السلام: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود.
الدين مستقر كثمن المبيع على ما سبق، يعني يجوز بيعه على من هو إيش؟ على من هو عليه الشرطين السابقين: أن لا يربح فيه، وأن يقبضه إذا باعه بما يشترط فيه القبض. غير المستقل يقول لا يجوز بيعه لا على من هو عليه ولا على غيره، ومثل لذلك بالسلام بالمسلم فيه. المسلم فيه هو المبيع، وصورة المسألة أن يأتي الفلاح إلى التاجر ويقول: أنا محتاج لراهن وليس عندي شيء الآن، فيتفق مع التاجر على أن يعطيه 1000 ريال ب500 صاع بر، يكون الصاع بكم؟ 1000 ريال 500 صاع بر، كم الصاع؟ بريالين. يتفق معه على هذا فيعطيه التاجر 1000 ريال نسمي هذا سلما، لأن المشتري قدم الثمن والبائع أخر السلعة المثمن. حل الأجل، فهل يجوز أن يبيع التاجر هذا المسلم فيه على المسلم إليه أو لا يجوز؟ يقول المؤلف إنه لا يجوز، لا يجوز. ثم استدل بحديث من أسلم في شيء فلا سفه إلى غيره، لكن هذا الحديث أولا ضعيف لا يحتج به، وثانيا ما المانع، ما المانع أن يقول للذي في ذمته السلم أعطني بدله دراهم، أعطني بدله طعاما آخر، ما المانع؟ نقول الواقع أنه لا مانع، والأصل في البيع والشراء الحل، لكن يحتاج إلى شيء وهو أن لا يربح، أن لا يربح بهذا، لأننا لو قلنا بجواز الربح بقي كلما حل الأجل باعه بشيء آخر وربح، وحينئذ يكون كآكل الربا أضعافا مضاعفة. واضح؟ طيب، هو أسلم 1000 ريال بخمسمائة صاع، حل أجل وقال يلا سلم 500 صاع، قال ما عندي، لكن عندي مثلا 600 صاع شعير، هل يجوز أن يعطيه عن البر شعيرا؟ الجواب لا يجوز، هذا كلام المؤلف، لا يجوز. وعلى قول الذي رجحناه يجوز بشرط التقابل قبل التفرق، لأن بيع البر بالشعير لا بد فيه من التقابل، والثاني أن لا يربح بحيث تكون قيمة 600 صاع شعير هي قيمة 500 صاع بر. واضح الآن؟ طيب، هذه المسألة لو قلنا بجواز الربح وصارت قيمة 600 صاع الشعير أكثر من قيمة 500 صاع بر، وقال إذن نجعله شعيرا 600 صاع، قال طيب نحاول 600 صاع لكن ما عندي شيء الآن، يبقى نحاوله إلى شعير لكن بعد 6 أشهر، فجاء 6 أشهر وليس عنده شعير، حوله إلى بر بزيادة، ما لا يكون عمله كالذين يأكلون الربا أضعاف مضاعفة، إن كلما حل أجل نوع من الطعام اشترى به نوعا آخر بزيادة فيكون ربا، كالذي يقول لمدينة إذا حل الأجل وهو 1000 ريال قال ما عندي، قال إذا نجعله 1200 إلى سنة، وحل السنة الثانية قال نجعل 1200 ألف رفع عنه، وهكذا. وهذا هو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، وهو الذي قال الله عنه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والخلاصة أن دين السلم كغيره يجوز بيعه لمن هو عليه بشرط أن لا يربح، ونزيد شرطا آخر وأن يكون قبل التفرق، فيما إذا باعه بشيء يشترط فيه القبض قبل التفرق. اللهم أهنا يا خالد بن حامد، فاهم؟ زين، ما هو الإشكال؟
أنه إذا بدل الطعام وصار بره شعير لابد من التقابل.
نعم، أين نعم، احنا مثلنا بهذا، لكن على فرض أنه يعني يجوز تأخير القبض، قلنا نعم هو ما يرجح بما إذا كان بره شعير لأنه لابد من التقابل. صحيح، نعم. فهذا الخلاصة هو هذا، بيع الدين على من هو عليه على قول الراجح ايش؟ جائز مطلقا، سواء كان ثمن مبيع او قرض او قيمة مثلة او ارش جناية او اي دين، لكن بالشرطين المذكورين، إن كان مما يشاركه في علة الربا فإنه لا بد من التقابض، والشرط الذي لا بد منه على كل حال هو ألا يربح. طيب، إذا باعه على غيره، فإن كان الغير غير قادر على أخذه فلا يجوز، لأن هذه مخاطرة، والغالب إن البائع اللي باع الدين على فلان الغالب إنه سيكون ثمن أقل، سيبيع ما يساوي 100 ثمنه، وذاك حق النصيب، قد يقبض فيأتيه 100 بدل 80، وقد لا يقبض فتروح عليه 80، هذا لا يجوز. لكن إذا كان المشتري قادر على أخذه من المدين، لو أشار إليه أشارة قال فلان إني اشتريت الدين الذي عليك لفلان أعطني إياه، قال أبشر وراح على طول جاء به، هذا ما في معذور. هنا
فصل. وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل
بتلف عوضه
وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالإجارة والصلح حكمه حكم البيع فيما ذكرناه، وما لا ينفسخ كالخلع والعفق على مال والصلح عن دم العمد جاز التصرف في عوضه قبل قبضه طعاما كان أو غيره، وكذلك أرش الجناية وقيمة المتلف والمملوك بإرث أو وصية أو غنيمة إذا تعين ملكه فيه، لأنه لا يتوهم غرر الفسخ بهلاك المعقود عليه، جاز بيعه كالوديعة والصداق كذلك. قاله القاضي: لأنه لا ينفسخ العقد بتلفه فهو كعوض الخلع. وقال الشريف وأبو الخطاب: هو كالمبيع، لأنه